السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذا البيت في النسخة الدمشقية متأخر، وقبله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هذا الذي يلي بيت الشفاعة، ثم الذي يليه في الدمشقية: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح، ويليه: ولا تعتقد رأي الخوارج، ثم ولا تكن مرجيا، ثم ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ثم بعده: ودع عنك آراء الرجال، وختم بآخر الأبيات. فالترتيب ترتيب الأبيات في الطبعة التي وزعت يتفق مع ترتيب الشيخ محمد رشيد رضا في طبعته. وأما الطبعة الدمشقية وهي قبل طبعة المنار ففيها تقديم وتأخير، وفيها أيضا إدخال ما ليس منها فيها. ثلاثة أبيات هي من نظم ابن البنا الشارح، وأربعة أبيات ألحقت بها وليست منها لكنها لم توجد في الدمشقية. على كل حال، هي بلغت على أكثر تقدير 40 بيتا، فالمزيد فيها 7. ونمشي على الترتيب الذي معنا، وإن كان ترتيب الدمشقية أوضح حينما قدم الإيمان وأنه قول ونية وفعل إلى آخره، وعقبه: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته إلى آخره، ثم بعد ذلك: ولا تعتقد رأي الخوارج، لأنه مرتبط بالإيمان. يعني ترتيب الدمشقية أولى من ترتيب الشيخ رشيد والذي معكم، نعم، لكن مع ذلك نمشي على الترتيب الذي بأيديكم. في البيت رقم 26: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. الزيادة انتهت عنده مع الزيادة، لكن مو بالترتيب بالأرقام، ترتيب مشينا على التقديم والتأخير، لأنه مو بعنده 28 بالدمشقية، لا، أو 29 بدل 27، لا، بعد الثلاثة المزيدة. فمثلا 26، رقم 26 بحذف الزيادة، وهو 29 هنا، وهو في الحقيقة 29 بالدمشقية مع الزيادة، فيكون رقمه 32. وقل إنما الإيمان قول ونية، رقمه اللي هو رقمه 29 هنا يكون رقمه 29 هناك مع الزيادة، ما رقمت، لكنها على 25 البيت اللي فاتت، نعم، ماشي معه، مع إدخال الثلاثة الأبيات التي مضت في الصحابة. هنا 26: ولا تكفرن أهل الصلاة، نعم، مو عندكم 26 مكانه؟ وقل إنما الإيمان قول ونية، ويليه وينقص طورا اللي هو 30 عندكم، ويليه: ولا تعتقد، ولا تكن مرجيا، ثم يليه: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ويليه: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، إلى آخره، ثم ختم بيت الأخير. نعم، إلا حتى ترتيبه كان ترتيبهم أنسب، لأنه في أمور مرتبة على الإيمان، نعم، مع أنه الأنسب منه أيضا أن يكون وقل إنما الإيمان، نعم، وينقص طورا قبل وبالقدر المقدور، لأن القدر المقدور ركن من أركان الإيمان، وهذا تعريف الإيمان، ينبغي أن يكون قبل، وزيادة ونقصان ينبغي أن تكون قبل. والمسألة ما دامت الأبيات موجودة ولا ارتباط وثيق بين هذه الأبيات إلا من حيث المعنى، الإجمالي، لكن لو قدم بعضها على بعض كل بيت يستقل بمعناه، كل بيت يستقل بمعناه الخاص، وإن كان المعنى العام يشمل الجميع. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. المذاهب في هذه المسألة، في مسألة الأحكام على الناس، الناس فيها طرفان ووسط، طرف فيه الخوارج والمعتزلة، والطرف الثاني فيه المرجئة، والوسط أهل السنة. الخوارج غلوا في الوعيد، ولذا سمون الوعيدية، غلوا في تقرير هذه النصوص وحملوها على ظاهرها مما جاء بكفر فاعل بعض المعاصي أو بخروجه أو ليس منا، حملوها على ظاهرها وطردوا ذلك في كل مرتكب الكبيرة، وحكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر فكفروا مرتكب الكبيرة. وعمدتهم في هذا نصوص الوعيد، وفيها ما يخدم مذهبهم، وفيها ما فيه رد عليهم. بالمقابل من تشبث وتمسك بنصوص الوعد، يعني الوعيدية، نظروا إلى نصوص الوعيد وقطعوا النظر وغضوه عن نصوص الوعد، فهم ألغوا نصوص الوعد، بينما مقابلهم من المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وألغوا نصوص الوعيد. وأهل السنة والجماعة أعملوا النصوص في الطرفين ووفقوا للتوسط. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، كفرونه في الدنيا كفر مخرج عن الملة، وهو في الآخرة محكوم عليه بالخلود في النار. وأما المعتزلة فيشتركون معهم في الخلود في النار مع الخوارج، خالد مخلد في النار صلى الله عليه وسلم والعافية. وأما بالنسبة لحكمه في الدنيا يخرجونه من الإيمان، يسلبون عنه الإيمان بالكلية، لكن لا يصفونه بالكفر، فهو في المنزلة بين منزلتين. أهل السنة نظروا إلى نصوص الوعيد، ونظروا أيضا إلى نصوص الوعد. وعموما النصوص الشرعية، الأدلة الشرعية علاج لأمراض وأدواء المجتمعات. فالعالم المعلم والداعية يعالج أمراض المجتمعات بالنصوص. فإذا كان في مجتمع متشدد أكثر عليهم من نصوص الوعد، ومن سعة رحمة الله جل وعلا. وإن كان بالعكس في مجتمع متساهل أكثر من إيراد نصوص الوعيد عليهم. وهذا كله مما يراد به إصلاح الناس، والشرع والنصوص جاءت لهذا. والأصل أن ينظر إلى الطرفين فيحمل هذا على هذا ولا يكون هناك اضطراب. ولا تكفرن أهل الصلاة، أهل الصلاة لا يكفرون. من صلى مسلم حكما اللهم إلا أن يأتي بنار، ولو صلى، يعني لو صلى وطاف على قبر ما ينفع، لكن إذا صلى عند أهل العلم مسلم حكما ما لم يأتي بناقض، إذا أتى بناقض مع بلوغ الحجة عليه يكفر حينئذ. وفي كتب الفقه باب المرتد، ومن بدل دينه فاقتلوه. مقصود أن الأصل في المصلي أنه مسلم، ولا يكفر بذنب ما لم يكن هذا الذنب مخرج عن الملة. وإن عصوا، يعني بما دون ما يخرج عن الملة، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذا النهي عن الإكفار إنما هو لأهل الصلاة، فهل يمتد هذا النهي إلى عدم إكفار من كفره الله ورسوله؟ هل يمتد هذا النهي إلى اليهود والنصارى الذين القرآن وكتب السنة طافحة بتكفيرهم؟ لا، حتى قال أهل العلم أن من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا. فالذي لا يكفر هو المصلي، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. فلا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أما إذا استحله مما أجمع عليه فمثل هذا يكفر ولو صلى، لو استحل الخمر ولو صلى، استحل الزنا ولو صلى يكفر. وكذلك من حرم المجمع على إباحته، فمن حرم الخبز مثلا يكفر عن ذلك. نعم النواقض غير، يا أخي النواقض نقول ما لا يكفر بذنب ما لم يستحل بذنب، النواقض أمرها معروف. وإن عصوا فكلهم يعصوا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن المعصوم بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ كل الناس يعصون، لكن من يوفق للتوبة هذا هو السعيد، ومن يحال دونه ودونها فهذا شقي. صلى الله عليه وسلم تعالى كلهم يعصي، وذو العرش يصفح، الله جل وعلا صاحب العرش يصفح، والعرش معروف أنه سقف للمخلوقات كلها، وهو أعظم المخلوقات، وإثباته ثابت بنصوص الكتاب والسنة، والله جل وعلا مستوى عليه. وفي آيات سبع ذكر فيها الاستواء، من الرحمن على عرش استوى، الرحمن على عرش استوى، خلاف المبتدع الذين يؤولون العرش ويؤولون الرحمن ويؤولون الاستواء، هؤلاء شأنهم آخر، هؤلاء مبتدعة. فعلى المسلم أن يثبت أن العرش يستوي عليه الله جل وعلا من غير كيف ومن غير احتياج إليه، يعني مو مثل المخلوق تعالى الله عز، المخلوق إذا استوى على شيء، على دابة، على سقف، على شيء، فزال هذا السقف، ماذا يحصل للمستوي عليه؟ يسقط، لأنه محتاج إليه ومستند إليه. أما الله جل وعلا فهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الممسك لهما أن تزولا، فكيف يحتاج إليهما ويحتاج لما فوقهما؟ فكلكم يعصي وذو العرش يصفح ويغفر، يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن هذا بالتوبة، وفي قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من غير التوبة. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، مقال الخوارج، رأي الخوارج، عقيدة الخوارج بتكفير الناس وإخراج الناس من دين الإسلام، هذه جريمة عظيمة، لأن أحكام الشخص وهو مسلم تختلف اختلافا جذريا عن الحكم عليه بأنه كافر. إخراجه من الإسلام أمر خطير، إذا كان لعن المؤمن كقتله فكيف بإخراجه من دينه؟ كيف بتكفيره؟ الأمر عظيم يا أخوان. ولا يكفر إلا من ارتكب مكفر معلوم مقرر بالنصوص بالأدلة وتقوم عليه الحجة. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه، والمسألة مسألة هوى، هم مقال لمن يعتقده عاملا بنصوص، مسألة هوى. وهذا هو شأن المبتدعة، كلهم أهل أهواء، لمن يهواه يرضي ويفضح، رحمك الله، يرديه في مهاوي النار، نسأل الله السلامة والعافية. والخلاف في تكفيرهم معروف، خلاف في تكفيرهم معروف، أن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من أهل العلم من يقول الدين الإسلام، فهم كفار على هذا، ومنهم من يقول الدين التدين، فهم فساق على هذا. والخلاف في بين أهل العلم فيهم معروف، وشيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم لا يكفرونهم ولا يعاملونهم معاملة الكفار، يرضي ويفضح ولو ستر الإنسان، فلا بد أن يبدو لا سيما إذا كان من الخوارج الذين لا يعرفون مجاملة ولا يعرفون تقية ولا يعرفون شيء، يفضح في أول يوم ينفضح. يوجد من يتقي، يوجد من يدلس على الناس ويلبس عليهم ويختفي ببدعته، لكن الخوارج لا يمكن أن يختفوا ببدعته. ويفضح ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، عكس الخارجي. الخارجي حمل أمره على العزيمة وعلى الشدة وبالغ في هذا حتى خرج إلى جهة مغايرة لجهة المرجية. وكل من الخروج والإرجاء من أعظم مطامع الشيطان. فالغلو الشيطان يتحسس الشخص، يراوده على ترك الصلاة ما يرضى، يراوده على الكفر الصريح لا يرضى، لكن قد يقول له لكي تضمن لنفسك القدر الكافي زد. إنسان ما يزال يتقرب بالنوافل زيادة على الفرائض لكي يضمن بقاء الفرائض، لأنك لابد تحتاط. هذا يقول له زد على ما شرعه الله لكي تضمن ما شرعه الله لك. لكن الزيادة ابتداع في الدين وإحداث أمر ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يستطع أن يجره إلى الوراء دفعه إلى الأمام، دفعه إلى الإمام. وكلاهما مذموم، لا مذهب الخوارج ولا مذهب الأرجاء، وكلاهما خطر عظيم على دين الإنسان. فالخوارج كفرهم جمع من أهل العلم، والمرجئة متفاوتون. فمنهم المرجئة الذين يقتصرون من الإيمان على المعرفة فقط، ولا يلزم نطق ولا يلزم عمل ولا يلزم شيء، مجرد ما يعرف مؤمن كامل الإيمان. وهؤلاء الغلاة الجهمية، وهؤلاء الذين يقولون أن إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل، لا يحتاج إلى النطق ولا يحتاج إلى عمل، يكفي المعرفة. وعلى مذهبهم إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، وألفوا كتبوا في إيمان فرعون. هؤلاء غلاة. منهم وهم أخف من يرى أن المعاصي لها أثر ومحرمة وعليها ذنوب، لكن العمل ليس من مسمى الإيمان. فقد يكون المسلم كامل الإيمان وهو ما يعمل أي عمل، وكامل الإيمان، وقد يفعل المحرمات وهو كامل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. وهؤلاء يقولون لا، كامل الإيمان، وإيمانه مثل إيمان جبريل. هؤلاء مرجئة غلاة، ويزعمون أنه كامل الإيمان. ومن الطرائف ما ذكره أهل العلم أن مرجيا مر بشارب خمر، فسبه وشتمه، فقال له المرجي هذا جزائي، أحكم لك بأن إيمانك مثل إيمان جبريل وتشتمني؟ كامل الإيمان ولو شربت الخمر؟ شكنا مثل هذا ضلال مبين، مثل هذا تضييع للدين. يعني لماذا يعمل الإنسان؟ لماذا يصلي؟ لماذا يصوم؟ لماذا يزكي؟ لماذا يكف شر عن الناس؟ لماذا يتعامل مع نفسه، مع أهله، مع جيرانه، وهو كامل الإيمان بدون هذا كله؟ ولذا قال الناظم ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. هذا يضحك على نفسه إذا قال أنه مؤمن ولا يعمل شيئا. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، والعمل ركن من أركان الإيمان عند أهل العلم، وشرط، وجنسه شرط صحة على ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ما هو بجاد، ليس بجاد لاعب ولا هازل، وليس بجاد. كيف يزعم أنه متمسك بالدين وهو لا يصلي، متمسك بالدين وهو لا يصوم ولا يزكي، متمسك بالدين ويرتكب المحرمات؟ وجاء في ترجمة بعض من تزعم فيهم الولاية في طبقات الصوفية قال: وكان رضي الله عنه لا يصلي، ما سجد لله سجدة، ولا صام ولا يوم، وكان رضي الله عنه يفعل من المنكرات والفواحش. كان رضي الله عنه جاء واحد معلق بالقلم يقول: إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ ما بقي حد إذا كان مثل هذا رضي الله عنه. فلا ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزحه. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، وهذه حقيقته الشرعية. الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالقول يشمل قول اللسان وقول القلب، والنية محلها القلب، والفعل فعل القلب واللسان وفعل الجوارح وفعل الجوارح. فلا بد من الاعتقاد بالقلب، ولا بد من القول والنطق باللسان، ولا بد من العمل بالأركان. سئل الإمام أحمد عمن يقول، قالوا: إن فلانا يقول الإيمان قول وعمل. قال رحمه الله: هذا أخبث قول، قول وعمل هذا أخبث قول. ماذا يريد الإمام أحمد رحمه الله بهذا الكلام؟ نعم، كيف؟ الاعتقاد لا بد منه، الاعتقاد لا بد منه، لكن هو سئل عن شخص عرف بالإرجاء، ومن باب المدارات قال إن الإيمان قول وعمل، وزعم أن العمل عمل القلب لا عمل الجوارح. فهذا فيه اعتقاد المرجئة، وفيه التلبيس على الناس، تلبيس على الناس. هذا الذي دعا الإمام أحمد، وهو يعرف هذا الرجل وأنه من غلاة المرجئة. منهم من الطوائف من يرى أن الإيمان قول فقط، وهذا ينسب إلى الكرامية، وعلى هذا فالمنافقون عندهم مؤمنون إذا كان قول فقط من غير اعتقاد. فلا بد من القول والاعتقاد والعمل. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. جاء حديث ضعيف: الإيمان قول وعمل، وجاء عن الصحابة التصريح بأن العمل لا بد منه، وهو منصوص عليه في آيات كثيرة جدا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي، في الدمشقية ينمو وفي الوزن يرجح، في طبعة الشيخ رشيد رضا وينقص تورا بالتاء، ولعله خطأ مطبعي. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والزيادة ثبتت بالآيات الصريحة: إذا تليت عليهم آياته أيكم زادته إيمانا زادهم هدى. ثمان آيات في القرآن كلها مصرحة بالزيادة، ولم يرد التصريح في القرآن بالنقصان، لكن الإمام مالك رحمه الله يقول: ما قبل الزيادة يقبل النقصان. لكن الإمام مالك رحمه الله يقول: ما قبل الزيادة يقبل النقصان، مع أنه جاء في حديث نقصان دين المرأة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فدل على أن الدين ينقص، وزيادته بالإيمان بالأعمال الصالحة، زيادته بما يقوي هذا الإيمان من كثرة الذكر وتلاوة القرآن. نعم، إيه؟ كيف؟ يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. وجاء في بعض الأخبار أن الإيمان يظله يرتفع فوقه، فإذا عاد رجع إليه. المقصود أن هذا من نصوص الوعيد المنفرة عن هذه المعاصي الكبار. وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي، والرواية الأخرى ينمو يعني يزيد، النمو والزيادة. وفي الوزن يرجح، يعني إيمان خفيف، فإذا باشر الأسباب التي تقوي الإيمان وتزيد في الإيمان رجح هذا الإيمان، ووزن إيمان أبي بكر بإيمان غيره فرجح، وزن إيمان عمر بغيره فرجح لكماله. ودع عنك آراء الرجال وقولهم ودع عنك آراء الرجال وقولهم. آراء الرجال في المسائل الشرعية التي فيها النصوص يذم الرأي، وجاء ذمه كثيرا على ألسنة السلف لأنهم عارضوا به النصوص، حتى قال بعض الأئمة إنهم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى الرأي، فقالوا بآرائهم لما عجزوا عن حفظ النصوص، وإلا فالمعول على الرأي ولا على النص؟ على النص بلا شك. وآراء الرجال لا شك أنها نابعة عن تعظيمهم والاقتداء بهم، وأنها تحول بين المرء المسلم ومع الأسف بعض طلاب العلم وبين قبول الحق. يعني آراء الرجال أحيانا يقال لزيد بن الناس صنيعك هذا حرام، الإسبال حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسبل من الكعبين ففي النار، يقول لك المذهب كراهيته، تقول قال رسول الله، تقول المذهب ابن عباس رضي الله عنهما هو مستند إلى رأي أبي بكر وعمر المخالف، لما قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر وعمر، يعارض رأي الرسول برأي أبي بكر وعمر، ومن مثل أبي بكر وعمر؟ ومع ذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هل يقابل هذا بهذا؟ لو الأمة كلها مع أنها معصومة من أن تجمع على ضلالة جاءت بما يخالف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالعبرة بما ثبت عنه. ودع عنك آراء الرجال وقوله. ابن القيم رحمه الله يقول والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. وكثير من المقلدة أتباع الأئمة تجدهم يقعون في مثل هذا، يقعون في مثل نعم بلا شك، وما تقوله من هجمة على الأئمة وعلى كتب الأئمة، فتطاول الأمر إلى أن أحرق بعض الكتب. هذا رد فعل للتقليد الجامد والعمل بآراء الرجال المجردة دون أدلة. جاءت ردة الفعل بأن تطرح آراء الرجال وأقوال الرجال وكتب الرجال، ما لنا داعي، علينا بكتاب والسنة فقط. ويوجه الشباب إلى التفقه من الكتاب والسنة، وهذه لا شك أن الدعوة دعوة طيبة وهي الأصل، لكن من يوجه له هذا الكلام؟ هذا تضييع له، هذا تضييع لطالب العلم الذي لم يتأهل أن يتجه إلى التفقه من الكتاب والسنة. لكنه إذا تأهل لمعرفة النصوص وحفظ النصوص وعرف كيف يتعامل مع النصوص صار فرضه العمل بالنصوص، خلافا لمن يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربع ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، قال هذا الكلام بالحرف، لأن العمل بظواهر النصوص من أصول الكفر. هذا قيل في حاشية الصاوي على الجلالين عند تفسير قول الله جل وعلا في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وما أدري وش علاقة هذا الكلام بهذه الآية، غير المتأهل، غير أن أنا أتكلم عن غير المتأهل، لا يحمل الكلام على غير ما أخذه. غير المتأهل طالب علم مبتدئ يخاطب دورة علمية لطلاب مبتدئين في المتوسط والثانوي، ومن في حكمه ممن بلغ ما بلغ من السن وما تعلم علم على جادة، يقال استنبط من الكتاب والسنة، وش يبي يعمل من السنة؟ يبي يبدأ بأي كتاب؟ كيف يوجه هذا اللي يعمل من السنة؟ بأي كتاب يبي يبدأ؟ بالبخاري. طيب إذا كان البخاري فيه أحاديث في أوله منسوخة بأحاديث في آخره، منسوخة بأحاديث في مسلم، مقيدة في حديث في السنن، كيف يعمل مثل هذا؟ كيف يعرف يتعامل مع النصوص حتى لو كان المقيد، لو كان الناسخ بعده ما عرف يتعامل؟ في صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، قرأ هذا الباب وأخذ المسدس وطلع، كل ما شاف من كلب أفرغ في رأسه رصاصة. من الغد درس الغد مباشرة باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، وش يسوي هذا؟ مثل هذا يتفقه من كتاب السنة. نعم إذا تأهل فرضه الاجتهاد، إذا تأهل لا يجوز له أن يقلد الرجال أو يترك قال الله وقال رسول لأراء الرجال أبدا، إذا تأهل فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، وأراء الرجال لا شك أنها لا يمكن أن تعارض بما ثبت عن الله والرسول. نعم أفهام الرجال لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها، يعني فرق بين أن تعتمد رأي العالم وبين أن تعتمد فهم العالم لهذا النص، فتكون يكون عمدتك النص، ما هو عمدتك رأي الرجل، لكن أنت قصرت عن فهم هذا النص تستفيد من رأي العالم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا يمكن أن يقدم رأي أحد كائنا من كان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. هذا شأن الذين يتلاعبون بالأحكام، يتلاعبون بالأوقات، ويتلهون بالقيل والقال عن معاناة النصوص وفهم النصوص والعمل بالنصوص، لأنه ما يكون لهم رأس مال إلا القيل والقال. فإذا أورد عليهم كلام ينقض أقوالهم بالدليل عن أحد من أهل التحقيق طعن فيه، فلما يفهم. وقيل لشخص كبير في السن ودكتور في تخصصه، قيل له الشيخ بن باز يقول كذا، قال إيش حفظ كم نص، وفي على حد زعمه أن الشيخ ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص، لأنه ما أوغل في علم الأصول مثل ما أوغله، مو مثل هذا. هو الذي يطعن في أهل الحديث لماذا؟ لأنه أورد عليه من كلام الشيخ ما يدمغ قوله، فما له من الجواب إلا مثل هذا. وش يقول؟ يقول أنا أعرف من الشيخ ثبوت الحديث وعدمه، ما يمكن يقول هذا الكلام، ما يمكن إلا أن يقول يصادر المعرفة يجعلها له، حفظ كم نص. وبعدين هؤلاء الذين اشتغلوا بآراء الرجال وصار معولهم عليها وتركوا النصوص، هذه أجوبته. إذا قيل مثلا لشخص من متعصبة المذاهب الحكم كذا بدليل قول الله جل وعلا كذا، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، قال لكنه خبر فيما تعم به البلوى ولم يثبت نقله بطريق ملزم، يعني ما نقله إلا أحد من الناس، أو قال زيادة على النص، أو قال كذا وكذا، هل تدفع النصوص الصحيحة الصريحة مثل هذا الكلام بآراء الرجال؟ لا يمكن. وهذه عادة المفاليس، إذا أورد عليهم شيء فتوى مبنية على الدليل قالوا هذا ما يعرف كيف يتعامل مع النصوص. لكن ما الفائدة من معرفة كيفية التعامل بدون نصوص؟ افترض أن شخص ديدنه وعمدته على أصول الفقه عمره كله، لكن ما حفظ النصوص، وش يستفيد؟ يستفيد شيء؟ ما يستفيد شيء. يعني لو صار مثلا أمهر الناس في إصلاح الساعات أو السيارات مثلا، وما فتح محل ولا عرفه الناس، وكل من قال له فلان صلح السيارة كذا قال ما يفهم، وبعدين أنت اللي تفهم، وبعدين ايش صار وش سويت؟ فلا بد أن يكون مع معرفته في كيفية التعامل مع النصوص، يكون عنده نصوص يتعامل بها، عنده نصوص يتعامل بها. ولو كان من أعرف الناس وأبرع الناس في أمور التجارة أو أمور الزراعة أو أمور الصناعة، لكن ما عنده مزرعة ولا عنده مصنع ولا عنده محل، وش الفائدة؟ فمثل هذه الأمور التي هي وسائل لفهم النصوص إنما تنفع مع وجود النصوص، نفعها مع وجود النصوص. أما يأتي شخص ما عنده شيء من النصوص، ما عنده شيء، يخرج الحديث في رسالته من مصادر لا تمت للحديث بصلة، ثم يقول لك أن فلان ما يعرف شيء، حفظ حديثين أو ثلاثة وصار. ومثل هذا في الغالب الذي يقع في أهل الحديث، مثل هذا يعاقب، نسأل الله السلامة والعافية، إن سلم من الفتنة في آخر عمره مثل هذا يعاقب بنسيان ما تعلم أو بمصيبة. وشواهد الأحوال كثيرة من أول الزمان إلى يومنا هذا، كم إنسان تصدى للأخيار فعوقب، وما يدخر له عند الله جل وعلا الله أعلم به. المقصود أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة في قول الإمام أحمد، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ فليكن لسان الإنسان لهجا بالثناء عليهم، لا لذواتهم، إنما ليحملونه من إرث النبوة، لما يحملونه من إرث النبوة، فهم ورثة الأنبياء. وليصون الإنسان لسانه عن كل أحد إلا من يخشى أن يتعدى ضرره ولم يمتثل النصح، فمثل هذا يبين خطر المتعدي خوفا على الناس من أن يلبس عليهم أو يغتروا به، مثل هذا لا مانع أن يسمى إذا لم يكن القصد التفكه بعرضه وبقدر الحاجة، لابد أن يكون الكلام بقدر الحاجة، وأن يكون أيضا أولا أن يكون الكلام بقدر الحاجة، وأن يكون القصد بيان الحق، وأن لا يجدي النصح والمناقشة، إذا أجد النصح لا يعدل إلى الإعلان، إذا لم يجدي فيكون الكلام بإنصاف وعدل، وأن لا يزيد على قدر الحاجة، وأن يكون الهدف الحق وبيانه والخوف على عموم المسلمين من ضرر هذا الشخص الذي يريد أن يضلهم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه العقيدة الصحيحة السليمة، أو هذه المنظومة التي جاءت فيها هذه الأمور العظيمة، إذا شرط ما هذه زائدة، يعني إذا اعتقدت الدهر طول حياتك طول حياتك، وإن كنت على عقيدة غيرها فلا تيأس، إنما عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا وتعتقد هذه العقيدة وتبين لمثل هذه الأمور، لا سيما من له كلام ينتشر في الناس سواء كان في دروس أو في مناسبات أو في كتب ومؤلفات، مثل هذا لا بد من البيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد أن يهدم ما كان عليه من باطل ويسعى في إصلاح من تسبب في ضلالهم. فالإنسان إذا ما اعتقد الدهر ما في هذه المنظومة وفي غيرها مما لا يحتمله مثل هذه المنظومة المختصرة مما يعتقده أهل السنة والجماعة المتبعون للنصوص، فأنت على خير تبيت وتصبح، تبيت تنام على خير وتصبح على خير، تنام على خير تستيقظ على خير، تمسي على خير تصبح على خير، ما دمت معتقدا لهذه العقيدة السليمة الصافية من المصدر من مصادرها الأصلية، لأن العلم الحقيقي إنما مصدره كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.